الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر ذكر بعض آداب الصدقة، وهذه بحول الله وقوته تتمتها وما وراء ذلك إن شاء الله جل وعلا، منها الإنفاق مما يحب المتصدق، وعلى ذلك أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والدليل الثاني قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الدليل الثالث حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا، وقد علق رجل قنوى حشف فجعل يطعن بالعصا في ذلك القنوى، وقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، وقال: إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة. أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. الدليل الرابع حديث وائل بن حجر، وفيه أن رجلا أعطى في الصدقة بعيرا مهزولا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، فقال: أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وهذا الحديث وإن كان في زكاة الفريضة، ولكن ينبغي الإنفاق من الطيب. الدليل الخامس قصة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وأنه تصدق بأحب أمواله إليه وهي بيرحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. متفق عليه. ومن آداب الصدقة عدم الإيكاء، لأنه قد يوكي لمنع الصدقة، وكذلك ألا يعدها فيستكثرها، وكذلك عدم الجمع للأموال بدون نفقة، لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. أخرجه البخاري. وفي رواية: لا تحصي فيحصي الله عليك، وهي عند البخاري أيضا، وعنده في رواية: لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت. وفي رواية عند البخاري أيضا أنها قالت: يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك. وفي رواية: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. أخرجها البخاري. وفي رواية لمسلم: انفحي أو انضحي أو انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، الإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء، والوكاء الرباط الذي يربط به. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحصي. الإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عدا، وهو من باب المقابلة. والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد، فإن ذلك أعظم الأسباب التي تؤدي إلى قطع مادة البركة، لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب، ومن لا يحسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء. ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب. وقيل المراد بالإحصاء عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه، وأحصاه الله قطع البركة عنه أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه في الآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا توعي فيوعي الله عليك، المعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ارضخي ما استطعت. الرضخ العطاء اليسير، فالمعنى أنفقي بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة. وقوله كما في رواية مسلم: انفحي، النفح الضرب والرمي بالعطاء. قال النووي رحمه الله: ولا تحصي فيحصي الله عليك ويوعي عليك، معناه يمنعك كما منعت، ويقدر عليك كما قدرت، ويمسك فضله عليك كما أمسكتيه. وقيل معنى لا تحصي أي لا تعديه فتستكثريه، فيكون سببا لانقطاع إنفاقك، وفيه الحث على النفقة في العطاء، والنهي عن الإمساك والبخل، وعن ادخار المال في الوعاء، وعن الإحصاء لمقدار الصدقة وعدها. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الإحصاء هو عد ما أظهره من الصدقة. من الآداب عدم الحرص على المال وحطام الدنيا الزائلة، وفي ذلك أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال. متفق عليه. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. ولفظ البخاري: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان، حب المال وطول الأمل. متفق عليه. الحديث الثالث حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وفي لفظ لمسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الحديث الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وفي لفظ للبخاري: ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ولفظ عند مسلم: ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب. في هذه الأحاديث فوائد كثيرة، منها أن قلب الشيخ الكبير كامل الحب للمال، محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشباب في شبابه. وفيها ذم الحرص على الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة فيها، ولا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت، فإذا مات كان من شأنه أن يدفن فإذا دفن صب عليه التراب فملأ تراب قبره جوفه وفاه وعينيه، ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تقريره على هذه الأحاديث: والمقصود من هذا كله الحذر من الاشتغال بالمال والفتنة به، وأن المؤمن ينبغي أن يكون أكبر همه العمل للآخرة، وأن لا يشغل بالدنيا وشهواتها، فهو لم يخلق له، إنما خلق ليعمل فيها للآخرة، فلا ينبغي أن يشغل بها عما خلق له. الحديث الخامس: حديث عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافت أي أتت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا. وهذا أمر بالرجاء، فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: وتلهيكم كما ألهتهم. وقد ظهر في مفهوم هذا الحديث التحذير من التنافس في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين، لأن المال مرغوب فيه، فترتاح النفوس لطلبه فتمنع منه، فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتلهيكم كما ألهتهم، دليل على أن الانشغال بالدنيا فتنة. قال القرطبي رحمه الله: تلهيكم أي تشغلكم عن أمور دينكم وعن الاستعداد لآخرتكم، كما قال جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وهذا يؤكد للمسلم أن التنافس في الدنيا والانشغال بها شر وخطر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي لفظ لمسلم: إن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه من يأخذه بحق، وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. متفق عليه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم المال الصالح للمرء الصالح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وعن قيس بن حازم قال: دخلنا على خباب رضي الله عنه نعوده، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله: أي الذي يوضع في البنيان وهو محمول على ما زاد على الحاجة. وذكر رحمه الله آثارا كثيرة في ذم البنيان، ثم قال: وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر. وقد بيّن لنا ربنا جل وعلا في كتابه العزيز حقيقة الدنيا، فقال سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولا شك أن الإنسان إذا لم يجعل الدنيا أكبر همه وفقه الله أعانه. فمعقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد عني، فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني كما في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الترغيب والترهيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. قال ذلك عندما تلا من كان يريد حرث الآخرة. أخرجه الترمذي وحسنه وأحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. ولا شك أن كل عمل صالح يبتغى به وجه الله فهو عبادة. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وقد ذم الله تعالى الدنيا إذا لم تستخدم في طاعته جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. أخرجه الترمذي وحسنه، وابن ماجه وحسنه الألباني. وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة مبغوضة من الله، وما فيها مبعدة من رحمة الله، إلا ما كان طاعة لله عز وجل. ولهوان الدنيا على الله عز وجل لم يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم فيها، وهو أحب الخلق إليه، فقد مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير كما في الصحيحين. ومما يزيد ذلك وضوحا وبيانا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يرفعه: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. أخرجه الترمذي وصححه، وابن ماجه وصححه الألباني. الحديث السادس حديث مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم؟ إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. الحديث السابع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله 3: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. الحديث الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. أخرجه البخاري. الحديث التاسع حديث عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بقي منها؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ما بقي منها إلا كتفها. قال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح. وصححه الألباني. من آداب الصدقة التوسط فيها، فلا إسراف ولا تقتير، لقول ربنا جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فإذا أنفقوا النفقات الواجبة أو المستحبة لم يسرفوا بأن يزيدوا على الحد، فيدخلوا في قسم التبذير وإهمال الحقوق الواجبة، ولم يقتروا فيدخلوا في باب البخل والشح، ولكن إنفاقهم بين الإسراف والتقتير، يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة والمستحبة، وفيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، من غير ضرر ولا ضرار، وهذا من عدلهم واقتصادهم. والمسلم ينبغي عليه أن يحرص على القناعة والعفة. والقناعة هي الرضا بما قسم الله تعالى وراحة القلب بذلك. وقد ورد مدح القناعة والعفة في أحاديث، منها الحديث الأول حديث عبد الله بن محصن الخطمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي بأسرها، أخرجه الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد، هو حديث حسن. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق عليه. الحديث الرابع حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني جياعا خاليات البطون من الغذاء، وتروح بطانا أي شباعا قد امتلأت حواصلها، أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الحديث الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: عقلها وتوكل، أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. قال ربنا جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعلى المرء أن ينظر إلى الغنى النظرة الصحيحة، فإن الغنى غنى النفس، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، متفق عليه. والعرض ما يتموله الإنسان ويقتنيه من المال وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، وفي رواية: الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ويستحيي، أو لا يقوم فيسأل الناس إلحافا. وفي لفظ: إنما المسكين الذي يتعفف، واقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، متفق عليه. والإلحاف في المسألة الإلحاح والإكثار منها. وعلى المرء أن يرضى بالقليل بما قسمه له ربه تبارك وتعالى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. والازدراء الاحتقار والانتقاص. وفي لفظ: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه، متفق عليه. والمسألة منها جائز ومنها ممنوع. فالمسألة المذمومة وردت فيها أحاديث، منها الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، متفق عليه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو يستكثر. رواه مسلم. الحديث الثالث حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. ولفظ أبي داود والنسائي: المسائل كدوح أي خموش يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. والحديث حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسألة كد، الكد هو السعي والتعب في طلب الرزق، والكد أيضا الخدش. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا يدل على أن مسائل السلطان لا بأس بها، لأنه ولي بيت مال المسلمين، ولكن التعفف أفضل، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. الحديث الرابع حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. متفق عليه. الحديث الخامس حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة. خضرة، الخضر الناعم الطري، والمراد به أن المال محبوب إلى النفوس. إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر رضي الله عنه: إني أشهدكم معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي. متفق عليه. الحديث السادس حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. رواه مسلم. الحديث السابع حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. الحديث الثامن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. لقد وردت النصوص بذم المسألة، والمراد بالمسألة أن يسأل الإنسان الناس أموالهم أو حاجاتهم من غير ضرورة أو حاجة ملحة، لما يتضمن السؤال من الذل لغير الله تعالى. وقد مدح الله جل وعلا الذين لا يلحون في المسألة، فقال سبحانه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقوله لا يسألون الناس إلحافا أي لا يلحون في المسألة ولا يكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال فقد ألحف في المسألة. لهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. المزعة بضم الميم وسكون الزاي وبالعين المهملة القطعة. وعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه. أخرجه الدارمي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه، ويكره البؤس والتباؤس، ويبغض السائل الملحف أي الملح، ويحب الحيي العفيف المتعفف. أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد صحيح. والتباؤس إظهار الفقر. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من تحل له المسألة، فعن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة، الحمالة المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك. تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني أصاب ماله حريق أو هلاك زرع أو ما سوى ذلك. ورجل أصابته فاقة أي حاجة وفقر، ومعنى سحتا أي حراما. عن سمرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسألة كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. قال الصنعاني رحمه الله وأما سؤاله من السلطان فإنه لا مذمة فيه، لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال، ولا منة للسلطان على السائل، لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه. وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثرا فإنه لا بأس فيه ولا إثم، لأنه جعله قسيما للأمر الذي لا بد منه. وقد فسر الأمر الذي لا بد منه حديث قبيصة، وفيه لا يحل السؤال إلا لثلاثة: ذي فقر مدقع، أو دم موجع، أو غرم مفضع. الحديث وقوله أو في أمر لا بد منه أي لا يتم له حصوله مع ضرورته إلا بسؤال، وحديث قبيصة مبين ومفسر للأمر الذي لا بد منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. أخرجه البخاري. وصدق من قال من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. وقال آخر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال آخر أبا مالك لا تسأل الناس والتمس، بكفيك فضل الله فالله أوسع، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لقد سمعت فلانا وفلانا يحسنان الثناء يذكران أنك أعطيتهما دينارين. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن والله فلانا ما هو كذلك، لقد أعطيته من عشرة إلى مئة فما يقول ذلك، أما والله إن أحدكم ليخرج مسألته من عندي يتأبطها، يعني تكون تحت إبطه يعني نارا. قال قال عمر يا رسول الله لما تعطيها إياهم؟ قال فما أصنع، يأبون إلا ذاك ويأبى الله لي البخل. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وعن سهل بن الحنظلية قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه، فأمر لهما بما سأل، وأمر معاوية فكتب لهما بما سأل. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال يا محمد أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ وصحيفة المتلمس مثل يضرب لمن حمل حتفه بيده. ولهذا المثل قصة، فقد كتب عمرو بن هند كتابين لعامله يأمره بقتل حاملهما، وهما المتلمس وطرفة بن العبد وهو ابن أخت المتلمس. في الطريق استراب المتلمس ففض كتابه، فإذا فيه الأمر بقتله فرماه ولم يمضي، وأما طرفة فما فض كتابه واعتقد أن الكتاب لا يحمل شرا له فمضى فقتله عامل عمرو بن هند. فصارت مثلا كصحيفة المتلمس. أخبر معاوية رضي الله تعالى عنه بقول عيينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. وقال النفيلي في موضع آخر: من جمر جهنم. فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. وقال النفيلي في موضع آخر: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت. الحديث أخرجه أبو داود إسناد صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. فهذا ما يتعلق بالمسألة الممنوعة. وأما المسألة الجائزة فقد وردت فيها أحاديث، منها حديث قبيصة، حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، أي بالحمالة. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة ارتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. والقيام والسداد بمعنى واحد، أو قال: سدادا من عيش. وما يغني من الشيء وما يقوم به أمر الإنسان من المال ما تسد به الحاجة. ورجل أصابته فاقة، أي فقر، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، أي العقل، من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. الحديث الثاني حديث سمرة رضي الله عنه، وفيه: إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. ولا يسأل بوجه الله جل وعلا إلا الجنة، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. والهجر يحتمل أنه أراد به الكلام القبيح، فهو لا يمنع إلا إذا سأل هجرا، ما دام سأل بوجه الله. وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، أي ما لم يسأل أمرا قبيحا لا يليق. عن رفاعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. أخرجه الطبراني بإسناد حسن لغيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وفي حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه: وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك ربك إلينا، قال: بالإسلام. وذكر الحديث، وقد أخرجه النسائي بسند حسن. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا لا بأس به، والسؤال بوجه الله لا يسأل به إلا الجنة أو ما يقرب إليه، وهذا مما يقرب إليه، يعني ما كان من هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم من معاوية بن حيدة رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله عز وجل حتى يموت أو يقتل. وأخبركم بالذي يليه؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، وأخبركم بشر الناس؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به. أخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح. وهذا في من سأل حقا له، كان يقول: أسألك بالله أن تقضيني ديني الذي عندك، أو يقول: أسألك بالله أن لا تؤذيني، أو غير ذلك. أما من سأل بالله غير حق فلا تجب إجابته، كان يقول: أسألك بالله أن تعطيني مالك، أو غير ذلك مما لا حق له فيه. وقبول العطاء من غير مسألة ولا إشراف لا شيء فيه، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل؟ مشرف من الإشراف على الشيء، وهو الاطلاع عليه والتعرض له، والمراد وأنت غير طامع فيه ولا طالب له. ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. وفي لفظ: خذه فتموله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك، أي ما لا يكون على هذه الصفة فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. وعلى المرء أن يجتهد في أن يحقق الزهد والورع، والورع والكف عما لا ينبغي، ثم استعير للكف عن المباح والحلال. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأن الورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع فترك ما يخاف ضرره في الآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه: الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. ولا يعلق المؤمن قلبه بالدنيا، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخاصة من النقصان. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير، أي شيء من شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. رواه مسلم. رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.